المنتدى يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، ما زلنا في حديثنا حول وسائل الثبات على دين الله. لقد تكلمنا من قبل عن الوسيلة الأولى من وسائل الثبات، ألا وهي الإقبال على القرآن الكريم. ثم تكلمنا عن الوسيلة الثانية وهي دراسة قصص الأنبياء. ثم وصلنا في المحاضرة السابقة إلى الكلام عن الوسيلة الثالثة، وهي ما اصطلحنا على تسميته بتصحيح المنهج. قلنا إن هناك علامات لهذا المنهج لابد أن يهتم العبد بتعلمها حتى يصحح منهجه الذي يتقرب به إلى الله والذي يسير به إلى الله. لأنك لو سرت في الطريق الصحيح حتى ولو كان سيرك بطيئا فستصل بإذن الله إلى غايتك. أما إذا سرت في الطريق الخطأ، فمهما كانت همتك عالية ومهما كان سيرك حثيثا فأبدا لن تصل. لماذا؟ لأنه طريق خطأ. يعني واحد عايز يروح اسكندرية، طيب مسك من أول الطريق الزراعي كده وماشي أو الصحراوي، بإذن الله حيوصل بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد عشرة، سيصل بإذن الله طالما هو في هذا الطريق. لكن واحد عايز يروح اسكندرية وراح داخل على طريق الفيوم، هيوصل ولو بعد سنين؟ مش ممكن، إلا أن يتداركه الله جل وعلا برحمته فيصحح طريقه بعد أن ينال من التعب ما ينال. فقلنا على المسلم أن يصحح منهجه. كيف يتصحح أو كيف يصحح المنهج؟ بمعرفة علامات هذا المنهج والملامح الرئيسية التي تحدد هذا المنهج. فقلنا إن هناك أربعة ملامح، هي الملمح الأول الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم الأئمة، الثاني تقديم النقل على العقل، الثالث رفض التأويل والتحريف، الرابع التمسك بفهم الصحابة وعملهم. وتكلمنا عن النقطة الأولى وهي الاستدلال بالكتاب والسنة بفهم علماء الأمة، وبينا كيف أن مرجع المسلم في دينه إنما هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له من مرجع غير هذا، وأن فهمه للكتاب والسنة يجب أن يكون من خلال اجتهادات الأئمة والعلماء. ليس معنى أنك ترجع إلى الكتاب والسنة أي أن تستنبط أنت منها الأحكام مباشرة، لا، ليس لأنها غير واضحة، وإنما لأنك أنت غير مؤهل. فنحن مع أننا يسموننا عرب، لكن في الحقيقة لسنا بعرب، نحن أعاجم، وإنما العرب هم من يفهمون اللغة العربية فهما صحيحا. حتى هذه وحدها لا تكفي لكي تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بل لابد من تعلم علوم الشرع، أن تكون على علم بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تميز صحيحها من ضعيفها، أن تكون على علم بالناسخ والمنسوخ، أن تكون على علم بأصول الفقه ووسائل وأساليب الاستنباط، وأن تكون على علم باجتهادات الأئمة والعلماء، أن تكون على علم بإجماعهم والأمور التي اختلفوا فيها. كل هذه الأمور توافرت لعلمائنا، علمائنا أمثال الإمام مالك عليه رحمة الله، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وبينا أن هؤلاء الأربعة المشهورين ليسوا فقط هم علماء الأمة، وإنما هناك الكثير غيرهم، لكن هؤلاء هم أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة التي قام تلامذتهم بخدمة علمهم، فدونوه وشرحوه ووضعوا عليه الحواشي، فبقيت هذه المذاهب التي هي إنما هي ما ذهبوا إليه اجتهاداتهم وآراؤهم وفتاويهم التي أفتوا بها. وتكلمنا بمناسبة الحديث عن المذاهب على مسألة المذهبية، وهل المسلم ملزم بأن يتبع مذهبا معينا، وقلنا إن هذا كله إجابته بالنفي، يعني لا يلزمك أن تكون حنفيا طوال حياتك أو أن تكون مالكيا، لا، وإنما يلزمك ما ألزمك الله جل وعلا به، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت لا تعرف عليك أن تسأل أهل الذكر، أهل الذكر هم العلماء، أي عالم عليك فقط أن تجتهد في الوصول إلى العالم، فوجدته مالكيا كان أم شافعيا أم حنفيا كل هذا لا يعنيك، فإنما تسأله عن حكم الله جل وعلا فيفتيك، وكما قالوا مذهبك مذهب من يفتيك، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، يعني بمعنى أنه ليس بملزم بأن يتبع مذهبا بعينه. وقلنا إن التعصب للمذاهب من الأمراض التي فشت في الأمة برهة من الزمان، ولكن بفضل الله تعالى وبعد انتشار الصحوة الإسلامية وإقبال الناس على تعلم الدين على منهج أهل السنة والجماعة اندثرت هذه التعصبات وهذه المذهبية المقيتة التي انتشرت بين الناس، حتى فرقت بينهم في مساجدهم، وأصبح لكل أهل مذهب محراب وإمام يصلون خلفه. وقلنا كذلك إن من تحصلت له أسباب العلم والاجتهاد فله أن يجتهد، من وصل إلى رتبة الاجتهاد وشهد له العلماء بذلك فله أن يجتهد ويستنبط الأحكام. وأن من قال بسد باب الاجتهاد، لأن من بعض العلماء في القديم قالوا إن الاجتهاد قد أغلق بابه ولا ليس لأحد أن يجتهد، فقالوا في الرد عليه، قالوا إن الذي قال بسد باب الاجتهاد قال هذا القول اجتهادا، واضح؟ الذي قال بسد باب الاجتهاد إنما قال هذا القول اجتهادا، ليه؟ لأنه ليس هناك دليل ولا نص على هذا، فهو اجتهد فقال هذا، فكيف أقول بسد باب الاجتهاد وهو متلبس بالاجتهاد؟ ولكن نقول لا، من توفرت له أسباب الاجتهاد وأدواته فله أن يجتهد، ولكن يعني ليس معنى هذا أن يتجرأ كل طالب علم أو يتجرأ كل إنسان على الفتية في دين الله، لا، ولكن نقول إذا بلغ هذا وشهد له العلماء فله أن يجتهد. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العلامة الثانية لمنهج أهل السنة والجماعة. قلنا النقطة اللي بنتكلم فيها تصحيح المنهج، ليها علامات لهذا المنهج، علامات. الأولى أن أهل المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة يستدلون بالكتاب والسنة بفهم الأئمة الأعلام. العلامة الثانية أنهم يقدمون النقل على العقل. لكن قبل أن أتكلم في هذه النقطة، لا نريد للقائنا أن يتحول إلى مجرد معلومات نأخذها ولا نعمل بها، نعوذ بالله من ذلك، وإلا كان حجة علينا لا لنا. فأسأل إخواني، ماذا فعلنا فيما تعلمناه قبل؟ عملنا إيه في الأمرين الأولانيين اللي هم إيه؟ حد فكر؟ ها؟ الإقبال على القرآن الكريم ودراسة قصص الأنبياء. طيب نسأل سؤال، من من إخواننا اجتهد في الفترة الماضية في أن يدرس قصة من قصص الأنبياء؟ يرفع إيده كده، مش رياء ولا حاجة، جزاكم الله خير. مين تاني؟ ما تخافش، كرمكم الله. يعني ما البعض قد يحجب يقول لك انا هتمنظر بقى قدام الناس. لا مش منظر، احنا يعني بنتصارح علشان نعرف. انا اهو سالنا السؤال، اتنين رفعوا ايديهم وما شاء الله، يعني شوف الجمع اللي حاضر. ما ينفعش اخوان. فانا يعني بذكر اخواني، اخواننا مش عايزين يبقى يعني حظنا من الكلام مجرد السماع، ثم اذا ما خرجنا من هنا الكلام اللي دخل من اليمين طلع من الشمال. لا، نريد ان نتعلم لنعمل، حتى نجتمع باذن الله تعالى بمجلسنا هذا في الجنه. صلى الله نجمعنا اياكم في الجنه، امين يا رب. العلم كما قالوا، العلم يهتف بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. تعلم عشان تعمل، مش عشان تزود ثقافتك، او تقول انا رحت حضرت درس النهارده، او واحد يكلمك تقول له انت تعرف وسائل الثبات على دين الله اقولها لك وترصهم له 11 وسيله او 12 وسيله. لا مش كده، ده انت بتتعلم عشان انت عايز ربنا يثبتك وعايز تاخد بالاسباب دي. فان شاء الله يعني نتعاهد ها ان احنا نبذل قصارى جهدنا ما استطعنا، نحن نطبق ما نتعلمه. بنتكلم عن تصحيح المنهج، يبقى ما تروحش تنام، لا روح راجع. احنا قلنا ايه تصحيح المنهج؟ طيب المنهج اللي انا ماشي عليه ايه اخباره؟ هل بيطبق هذا الكلام ولا بيطبقوش؟ واراجع نفسي واصحح عملي، لعل الله سبحانه وتعالى ايه ان يعني يتقبل منا ومنكم هذا العمل. نعود الى موضوع الليله. من معالم المنهج الصحيح، منهج اهل السنه والجماعه، تقديم النقل على العقل. يعني ايه النقل؟ ويعني ايه العقل؟ العقل كما نعرف منحة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، خاصية يستطيع بها أن يميز بين الأشياء، بين الطيب والخبيث، يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وما يضره، وأن يزن الأمور بميزان صحيح. ده العقل، خاصية من خواص الإنسان أو البشر، اختص الله جل وعلا بها بني آدم، ولم يختص بها أو لم يعطيها للدواب والأنعام. ولهذا كان العقل مناط التكليف، يعني العاقل يكلف، غير العاقل خلاص ربنا سبحانه ما بيكلفوش. ولهذا يقول النبي عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، إيه هما؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. مش كده؟ ليه الثلاثة دول بيشتركوا في شيء واحد وهو غياب العقل أو نقصه وعدم كماله؟ النائم ده ما فيش عقل لأنه لا يشعر بما حوله فلا يستطيع أن يميز شيء، والصبي ناقص العقل لم يكتمل عقله، البلوغ علامة على اكتمال العقل، والمجنون أيضا ليس له عقل يفكر به. فلهذا رفع الله جل وعلا التكليف عن هؤلاء الثلاثة، ده العقل. وأما النقل فإنما هو ما يكلف الله سبحانه وتعالى به العباد على لسان رسله وأنبيائه، سواء كان آيات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنخرج من التعريفين دول بشيء، العقل والنقل مصدرهم واحد ولا مختلف؟ ها مين يقول مختلف؟ أنا سمعت هنا حد قال مختلف. مختلف مصدرهم مختلف. طيب مين يقول واحد والباقيين بيقولوا ايه؟ ما لازم تقول حاجة، مفيش ثالثة. واحد، العقل منحة ربانية خاصية استودعها الله جل وعلا بني آدم يستطيعون بها أن يزنوا الأمور بميزان سليم. والنقل هو ما خاطب الله جل وعلا به عباده عن طريق أنبيائه ورسله. يبقى المصدر واحد ولا اثنين؟ واحد. كده من الذي وهبك العقل؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أنزل إليك القرآن وأرسل الرسل؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هي إيه؟ مصدرهم واحد، العقل والنقل مصدرهم واحد. طيب إذا كان المصدر واحدا هل يتناقض ما يرسله؟ مش هيتناقض. إذا كان العقل من الله سبحانه وتعالى والنقل كذلك من الله، فنصل بهذا أنه لا تعارض بين العقل وبين النقل. ما فيش ليه؟ لأن الذي أعطاني العقل، الذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل النقل هو الله سبحانه وتعالى. فربنا مش هيعمل لي حاجة تتناقض. يبقى لا تعارض بين العقل وبين النقل في حقيقة الأمر، ولكن قد يكون هناك تعارض في الظاهر. تعارض في الظاهر يعني إيه؟ يعني تعارض في نظري أنا، أنا شايف إن في تعارض، لكن في الحقيقة لا، مفيش تعارض. ما دي حقيقة، لازم أمر لازم نفهمه أخوانا جيدا، أن الذي وهبك العقل هو الله جل وعلا، والذي أرسل إليك النصوص، أرسل إليك النقل هو الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لو أنه أمرنا بالمتناقضات وكان في خلقه ما يتناقض لكان هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يتهم بالنقص، وإنما له كل الكمال سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش تعارض بين العقل وبين النقل. كما قال العلماء، الله سبحانه وتعالى أو الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. تاني، الشرع يأتي بإيه؟ بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. يعني الشرع ممكن يجيب لك حاجة تحتار فيها، ما انتش عارف يعني إيه الحكمة من وراها، تحيرك، لكن مش ممكن يجيب لك حاجة انت تقول دي مستحيلة ما ينفعش. زي ايه المستحيل؟ زي ايه؟ قالوا المستحيل كاجتماع الضدين، كاجتماع الضدين. يعني تقول مثلا ايه، والله المشروب ده ساخن وبارد في نفس الوقت، يعني هو سخن وهو بارد، ينفع؟ نقول لا، ده مستحيل، لان اجتماع الضدين مما تحيله العقول، ما ينفعش ان يبقى هو نفس الحاجة هي باردة وهي نفس الحاجة سخنة في نفس الوقت، ده مستحيل. الشرع لا يأتي بمثل هذه الأشياء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولكنه أجرى العادة بهذه الأشياء أنه لا يجتمع الضدان، تبقى دي أمور إيه؟ مستحيلة. لكن قد تأتي أشياء أنت يخفى عليك الحكمة منها، طب ليه؟ اشمعنى دي؟ زي ما لو سألتك مثلا، احنا ليه بنصلي العشاء 4 ركعات؟ ليه؟ ليه يا اخوان؟ ايوه ليه؟ يعني ما عارف ان ربنا امر بكده ليه؟ ايه؟ ما هو برضه الرسول صلى الله عليه وسلم امر في سبب معين ان هم 4 مش 5، غير النقل والتبليغ. ايه؟ ما هو ده تعبد النقل. انا عايز حاجه من دماغك، حاجه من دماغك، من عقلك. مفيش، ما تقدرش تقول اشمعنى هم 4، كل ده تقول له النبي امرني بكده على عينه الراس، الله جل امرنا بهذا، ماشي، ما انا متفق معك في دي، لكن هل هناك حكمه تستطيع ان تصل اليها؟ لا، نقول ده تعبد، ربنا تعبدنا سبحانه يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه. اقول لك هي دي، هذه تحار فيها العقول، ما تعرفش ليه، مش مشكله، ما هو انت مش لازم تعرف ليه، زي ما هنشوف دلوقتي. المقصود ان هناك امور ممكن تحتار فيها، لكن مش ممكن ياتي الشرع باشياء مستحيله. ولهذا نقول لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح، لا يوجد تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح. طيب مساله لما هو ما فيش تعارض، امال انت حاطط النقطه دي ليه وعاملينها مشكله ليه؟ واهل السنه يقول تقديم النقل على العقل. نقول لان هناك من الناس من انحرف في هذه المساله فحكم عقله على نصوص الشرع، جعل عقله حاكما على النصوص، وأثبت تعارضا بزعمه هو، أثبت تعارضا في بين العقل وبين نصوص الشرع. فنقول إن سلف هؤلاء أصلهم بقى مين؟ من أول مخلوق قدم العقل على النقل. حد عارف؟ إبليس. عمل إيه؟ قال أنا خير منه، ربنا قال له اسجد لآدم، أمر الملائكة اسجدوا لآدم، إبليس عمل إيه؟ قلب الحكاية في دماغه، ماشي، يعني قال لك مش كل حاجة ربنا حاول أن نعملها، لا، شغل دماغك كده وفكر كده فكر، الله إزاي أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قعد إيه بيستدل ربنا سبحانه وتعالى. فإبليس هو أول من ابتدع هذه البدعة اللي هي تقديم العقل على النقل. ربنا بيقول لك اسجد، سبحان وطاعة يا رب، أسجد على طول، أنت مالك، أنت خير منه، خلقت من نار، خلقت من طين، الله جل وعلا هو الذي يعرف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ربنا هو اللي يعلم مش أنت. فإبليس هو أول من ابتدع هذه البدعة قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، ربنا خلق العقل، وانت قلت لنا إن المصدر واحد، الذي أرسل النقل هو الذي خلق العقل. طب ما ربنا خلق العقل ليه؟ مش عشان أشغله، شغل دماغي أفكر؟ ما أنت كده إيه، أهملت العقل وأوقفت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نتعامل بأقول لك لا، تعال نتعرف على دور العقل مع النقل. لما جلنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو دور العقل في هذه الأحاديث؟ دور العقل مع نصوص الشرع ينحصر في أمر، رقم واحد أن يوصلك إلى نص الشرع. العقل ده تشغله لحد ما يوصلك إلى نصوص الشرع، لحد ما يوصلك إلى النقل. إذا ما أوصلك إلى النقل أخرت العقل والتزمت بما جاءك عن الله تعالى. يعني إيه؟ يعني مثلا قدامك حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو بلك الأول قدامك آية من آيات الله، واحد جاء قال لك آية زي اللي بنتكلم عنه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، أو مثلا قول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واحد بيقول لك دي آية في القرآن، أول شيء مطلوب منك تعمله إيه؟ أنت ما تعرفش، ما أنتش حافظ القرآن، أول حاجة مطلوب منك تعملها إيه؟ إنك تتأكد إن دي آية من القرآن. أقول لك صلي، أصلي ليه يا عم؟ ده ربنا أمرك بالصلاة، فقال في كتابه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أول حاجة أسأله دي آية من القرآن؟ يقول لي آه. أقول له اثبت لك، يقول له أهو مطلع المصحف من جيبه وطلع الآية اللي السورة والآية أهي، أدي آية من القرآن، وأنا عارف إن ده المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. آه، يبقى أنا إيه، اطمنت إن هذه آية من القرآن وفيها الأمر بالصلاة. أقول إيه، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى أنا وصلت العقل، وصلني الحد إن أنا تأكدت إن دي أوامر الله. بعد ما تأكدت إنها أوامر الله أقول للعقل بعد إذنك أقف أنت هنا خلاص. يقول لي لا استنى، ما أنا أفكر لك أشوف الكلام ده ينفع ولا لأ. هي يعني أي حد يقول لك صلي؟ طب وتصلي إزاي؟ بلاش الصلاة اللي بيقولوا عليها دي، أهو صلي على النبي عليه الصلاة وكفاية كده. أقول له لا، ما تحشرش نفسك في اللي ملكش فيه. عشان كده بعض العلماء الأفاضل بيمثل العقل، وسامحونا في المثال، يعني المسألة إيه، ما على الكل، ها؟ يقول لك العقل كحمار، لمؤاخذة عزكم الله، دابة تركبها لتوصلك إلى مرادك. أنت راكب رايح إيه؟ رايح لدار الأمير، رايح لرئيس الحي ولا المحافظ، بتركب الركوبة بتاعتك وتمشي لحد ما توصل إيه؟ لحد باب دار الأمير. بتعمل إيه بعد كده؟ بتدخل تزق الباب برجلك وتخش بالحمار، ولا تعمل إيه؟ بقول له خلاص شكرا، انتهت مهمتك، اقف انت هنا وتنزل تدخل. هل يليق بك ان تدخل على الامير بهذه الدابه؟ لا، لا يليق. هذا هو دور العقل. مش يعني حد شايف لما نقول حمار يبقى يعني بنغلط في حد، لا عزكم الله، انما نقصد التشبيه انها دابه ركبت عربيه بتخش بها المكتب على المحافظ، لا، ولكن هي وسيله اوصلتك الى مرادك. فالعقل وسيله توصلك الى مراد الله سبحانه وتعالى. معك حديث، واحد جاب لك حديث قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلحوا، إذا أسمكتم فأبلحوا، يعني إيه؟ يعني لما تأكل سمك كل وراه بلح، أمره من النبي عليه الصلاة، ده هو اللي بيقول، واحد يصدق فإيه؟ تعمل إيه؟ أقول للعقل آه، طب شوف لي الحكاية دي، ده بقول النبي عليه الصلاة، قل تعالى من أين جئت بهذا؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي آه قالوا. طب يعني إيه اللي يثبت الكلام ده؟ أين دليلك؟ يقول لي أخي ما بقول لك قال رسول الله. أقول له لا معلش، أنت تقول زي ما أنت عايز، فين قواعد أهل العلم؟ وفين علم أصول الحديث؟ وفين سند الحديث ده ورجاله؟ وأين كلام الأئمة والعلماء عليه عشان أعرف؟ يقول لك لا، احنا ما لناش دعوة بالكلام ده. أنا والله كنت قاعد في درس في مرة والشيخ قال الحديث وجربتها لقيتها حلوة، لما باكل سمك وبعديه بلح بتبقى يعني حتى بيضيع ريحه السمك. اقول له لا معلش، شغل هنا عقلك كل ده شغال. اقول له ما ينفعش الكلام ده، الدين مش بالطريقه دي، الدين مش بالتجربه، يعني طلع شكلها حلو وخلاص لا. فاقول له لا، يبقى ده ايه، هذا لا يصلح اثباتا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني يجيني يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول له فين؟ عقلي يشتغل. يقول لي ده حديث صحيح ورواه فلان وفلان ويجيب لي الكتب وأشوف كلام الأئمة. أقول على العين والرأس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العقل هنا عمل لي يا إخوانا أوصلني إلى معرفة نصوص الشرع، أوصلني إلى معرفة النقل. تدخل في النقل نفسه؟ لا ما تدخلش. هيتدخل في النقل بجهة أخرى اللي هو إيه؟ فهم المراد، فهم المراد وليس نقد المراد. فرق كبير. إن أنا بقول له إيه المقصود بالكلام ده؟ يعني إيه؟ يعني إيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني مثلا ينفع أقعد في بيتي وأنوي إن أنا هصلي العشاء أبقى خلاص شالت معناها صلاة العشاء؟ هل ده معنى صحيح؟ ينفع أنوي إن أنا أحج أبقى حجيت؟ بسأل بسترشد. يبقى ده إيه؟ فهم المراد من النص أو فهم المراد من النقد. وفرق بين نقد المراد من النص إن أنا بقى إيه؟ بأجعل عقلي حاكم عليه يقول لي والله ده النبي عليه الصلاة والسلام قال العمد قود. العمد قود يعني اللي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء القصاص يقتل. أقول له لا دي وحشية ويعني ما لهاش معنى. طب واحد مات هنموت واحد تاني؟ هو ده كلام؟ ده حتى يعني مش ما العقل ما يقولش كده ها؟ أو مثلا إيه أنا خاصلا قطع يد السارق. أقول لا 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 يعني يكون الإسلام دين الرحمة ودين الرأفة. أنا كده بعمل إيه؟ أحكم عقلي على نصوص الشرع، بنقد أحكام الله سبحانه وتعالى. معناها إيه؟ أنني جعلت نفسي ندا لله، عملت نفسي مشرع، بقول لربنا دي تنفع ودي ما تنفعش، أنت أصبت في دي وأخطأت في دي، حاشا لله. يبقى هنا ده خطأ في دور العقل. ولكن العقل أوصلني إلى المراد ثم استعنت به في فهم مراد الشارع. أو أسأل والله يا أهل العلم ما مراد الله من هذا وما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يقول نعم، الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعندما يعرف القاتل أنه سيقتل فسينزجر الناس عن هذا القتل. يبقى أنا إيه؟ فهمت الحكمة. ومن قبلها أقول هو أمر الله سبحانه وتعالى. طيب تعالى هضرب لك مثالين من أحوال الصحابة رضي الله عنهم عشان تعرف إزاي أنهم كانوا فاهمين دور العقل وبيتعاملوا معه تعامل صحيح. مثال الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، إسراء المعراج معروف، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحدث الكفار بهذا أنه أسري به وعرج به إلى السماء. كفار عملوا إيه؟ قعدوا يضحكوا بتفرج. قالوا له إنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. وإنت تقول لي رحت وجيت في نفس الليلة؟ هو ده كلام يتعقل؟ هل يقبل العقل هذا؟ ومن سخريتهم راحوا طلعوا بقى جري على سيدنا أبو بكر. قال يا أبا بكر ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم في الليل ثم عاد فإذا هو بيننا في الصباح ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. وبيضحكوا بقى إيه؟ ماذا قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لم يناقشهم في المنقول، ما قال لهمش طب تعالوا نحسبها كده، هي المسافة كام من هنا لحد بيت المقدس؟ الله، طب مش يمكن يكون في حصنة سريعة؟ مش يمكن يكون في تطور؟ ما ناقش الكلام ده أبدا. ولكن ماذا قال لهم؟ قال لهم إن كان قال فقد صدق. شوف عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق. يبقى علق الأمر على إيه؟ على ثبوت النقل. النقل صحيح لو حصل إنه قال لكم كده هو صادق، الله، من غير ما تتناقش، من غير ما ناقش. ثم دلل لهم بالعقل على صحة مذهبه. تعلم من الصحابة اخوانا، لما ندرس برضو قصص الصحابة، شوف هيقول لك قصص الأنبياء والقصص عموما، تعرف المواقف الإيمانية دي ودعها معاه. دلل لهم على صحة مذهبه وصحة منهجه بالعقل. أفهمكم بقى إيه؟ بعقولكم. فقال لهم أنا أصدقه في الخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في هذا؟ قالوا شغل عقلك أنت بكلمني في إيه؟ ده أنا بصدقه أن الخبر بيأتي من السماء يوحى به إليه في الأرض، يبقى هأكذبه أنه راح بيت المقدس أو في ليلة؟ مش أي مشكلة. يبقى سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ لم يعارض النقل برأيه، قدم النقل على العقل. أي عقل وقتها يقول ينفع إن حد يروح بيت المقدس ويجي؟ مش ممكن أبدا، مسألة إيمانية بحتة. طب تعال أنت دلوقتي، ينفع ونص وثلاث أرباع؟ فعش ليه؟ ده يروح ويجي 7-8 مرات، 20 مرة لو عايز، ها؟ مش كده؟ يروح ويجي مش إشكال. يبقى شوف بقى دي فايدة الإيمان. الله جل وعلا أثبت صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة إنه كان صادق، وأيد أبا بكر الصديق، وبعد 1400 سنة علم المسلمون أن أبا بكر صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه. يبقى نتعلم إحنا منه الإيمان كان إزاي، ها؟ ما نقش، قال إن كان قال فقد صدق. موقف تاني بمناسبة الحج، إحنا بنروح نحج بنعمل إيه؟ بنطوف حوالين الكعبة مش كده، وبنقبل الحجر الأسود، وبنسعى بين الصفا والمروة، وبنروح في عرفات وبنرجم الشيطان مش كده، نطوف حول أحجار ونقبل أحجارا ونسعى بين أحجار ونضرب أحجارا بأحجار. إيه ده؟ إيه يعني العقل؟ إيه فايدة الكلام ده؟ إيه ينفع الكلام ده؟ ده بتعايبوا على المشركين والأصنام وكلام، أنت بتعملوا زيهم، ها؟ تعال بقى شوف سيدنا عمر بن الخطاب عمل إيه، ها؟ عشان تفهم وتعرف المنهج الصحيح إزاي. لما قبل الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بس هي كده النقل. قال له: لو ححكم عقلي المجرد والله ما حبصلك، أنت لا تنفع ولا تضر. قال له: أمال أنت عملت يا عمر رضي الله؟ رأيت رسول الله. النقل عليه الصلاة والسلام مدعو من النقل، هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبله، يبقى قبله على عينه والرأس. هنا الكلام. فما طفنا حول الكعبة إلا لأن الله أمرنا بهذا، وما رجمنا الأحجار بالأحجار إلا لأن الله أمرنا بهذا، وما سعينا بين الجبلين أحجار وأحجار إلا لأن الله أمرنا بهذا، وما قبلنا الحجر الأسود إلا لأن الله أمرنا بهذا. يبقى ده إيه؟ أسلوب التعامل مع النقول. ما تشغلش عقلك في نقد النقول، وإنما أعمل عقلك في الوصول إلى صحة النقل وفهم هذا النقل. فإن فهمته فعلى العين والرأس، وإن لم تفهمه فاتهم عقلك. في يعني مناظرة ظريفة صاغها بعض الشعراء بين العقل والنقل، يعني بين العقل والعلم، لأن النقل والعلم. فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. واضح؟ ها قاعد ايه بيتجادل العقل مع العلم، مين اللي بلغ؟ العلم قال: ده انا عارف كبير قوي. والعقل قال له: لا، ده انا ربنا عرفه بالعقل. ها فالعلم بقى راح ايه جايب له الكلام القاطع، قال له: هو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وهو العليم الخبير، ولا قال وهو العاقل الخبير؟ ربنا لما وصف نفسه بالعلم، وفي هذا ايه تشريف كبير العلم. فالعقل طلع مؤدب وايه وقبل رأس العلم وانصرف. ولكن طبعا ليس معنى هذا إلغاء دور العقل كما سنذكر. طيب، هذا المذهب مع الأسف اللي هو مذهب أو منهج تقديم العقل على النقل استشرف الأمة لفترة طويلة، وكان من كباره أو كبار هذه المدرسة فرقة المعتزلة. المعتزلة من الفرق المنحرفة في الملة الإسلامية، ومن أصولهم مسألة تقديس العقل إن صحت التسمية، أو تقديم العقل على النقل. بيعطوا للعقل قدر كبير، حتى أنهم أعطوا للعقل حق التشريع، يعني قالوا: الأمور التي لم يأتي فيها حكم من الله سبحانه وتعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها نص، أو في حالة ما قبل الشرع، حالة عدم وجود شريعة. قالوا العقل هنا هو الذي يحدد الحلال من الحرام، لأن الأشياء فيها حسن وفيها قبيح، فما أدرك العقل حسنه فيجب على العباد أن يفعلوه، وما دام قد وجب فترتب عليه الثواب والعقاب، وما أدرك قبحه فيجب عليهم أن يتركوه، وإذا وجب الترك فترتب أيضا الثواب والعقاب. طبعا هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، لا، الأمر الذي لم يرد فيه حكم لله سبحانه وتعالى، ليس فيه نص من كتاب أو من سنة، العلماء لا يرجعون فيه إلى العقل، وإنما يرجعون فيه إلى أدلة الشرع الأخرى كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وغير ذلك من الأدلة المعروفة. لكن أبدا الشرع لا يوجب على الله تعالى أمرا، فالمعتزلة مع الأسف ترأسوا هذا المنهج وهذا المذهب. هذه الفرقة ما زالت موجودة، أو قل ما زال هناك من تأثر بها، وحنضرب أمثال بعض الأمثلة لتلامذة المعتزلة مدرسة العقلية دي. لكن قبلها أنقل لكم كلام بعض أهل العلم في ذم هذا المنهج. هذا المنهج اشتهر في القديم بعلم الكلام، حتى أصبح علم الكلام علما على علم العقيدة. يعني لما حتجد في كثير من كتب العلماء لما أذكر لك علم الكلام تعرف أنه يقصد علم العقيدة. إيه اللي خلى الاسم دوت يعني يبقى منتشر كده ويغلب على كلام الناس؟ انتشار هذا المنهج اللي هو منهج تقديم العقل، فأصبحوا يتكلم في المسائل بالمنطق، منطق أرسطو وأفلاطون، ودخلت بقى ثقافة اليونان في علوم العرب بكل أسف، فأفسدت على الناس عقيدتهم. وكان العلماء يحذرون من هذا المنهج تحذيرا شديدا، يحذرون من أهل الكلام ويذمونهم، حتى قال فيهم الشافعي عليه رحمة الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن يبتلى بعلم الكلام. ليه؟ علم الكلام بقى والمنطق هيقعد يتكلم في الدين بالمنطق، ولا ودي تنفع ودي ما تنفعش، والأصل كذا ومفروض كذا، أصول ما أنزل الله بها من سلطان، ويرد بها نص الشرع. أي نص ما يفهموش يقول لك لا ده ما ينفعش عشان كذا، وده ما لا يصلح عشان كذا، يعمل عقله. وقال عنهم الإمام أبو حنيفة النعمان لما سئل عن مقالات الفلاسفة والمناطقة، قال: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك ما أحدث، وكل محدثة فإنها بدعة. يعني نهى عن هذه الطرق التي أحدثها الناس وما كانت معروفة لدى الصحابة ولا لدى التابعين. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا. اصبر نفسك على السنة، نصوص، وقف حيث وقف القوم العلماء والأئمة، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا. وقال: عليك بآثار السلف، وإياك آراء الرجال وإن زخرفوها بالقول. عليك بآثار السلف الصحابة ومن تبعهم، وإياك آراء الرجال وإن زخرفوها بالقول. أنقل لك كذلك كلاما لعلماء الكلام أنفسهم، علماء اللي هم اشتهروا أنهم من علماء الكلام والمنطق. الكثير منهم بفضل الله تعالى رجعوا إلى المنهج الصحيح في أواخر حياتهم، بعد ما ظل سنين طويلة يخوض في المنطق وفي كلام أرسطو وكلام أفلاطون، وأتعب نفسه وطاف في الدنيا كلها، ثم رجع في النهاية فلم يجد إلا الالتزام بالكتاب والسنة أولى من كل هذا الكلام. يقول الإمام الرازي عليه رحمة الله تعالى، قال في آخر حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق القرآن، أقرأ في إثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه، يقول: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، تعبيرات المناطقة، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. قل أنا متأكد أن الصحابة ماتوا وما خاضوا في هذه الأمور التي يخوض فيها أهل المنطق وأهل الفلسفة ويطبقونها على الدين. فإن رضيت أن تكون مثل الصحابة فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين والفلاسفة أفضل من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. وقال أبو المعالي الجويني عليه رحمة الله تعالى، كان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وقال الشهر الثاني، نظم ذلك في شعر، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ولأن لفيت في مجالس أهل المنطق وأهل الفلسفة وأهل علم الكلام اللي بيخوضوا في الدين بأمثال هذه الأمور واتركوا طريقة الصحابة والسلف، قال: فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن، قاعد عمال محتار. ليه؟ لأن دخوله في هذه الأمور وكلامه فيما وقف عنه الصحابة ولم يتكلموا وخوضه في دين الله بالفلسفة والمنطق وضعه في شك وفي حيرة، فجالس حط إيده على خده محتار، أو قارعا سن نادمي عمال يعض على صابعه ويقرأ أسنانه من الندم لأنه محتار. أقول لك علم الخلق كلهم، هنجمع علم الناس كلهم ونديله رمز رياضي، نديله إيه؟ سين مثلا، مش كده؟ سين دي تطلع كام؟ تنفع تبقى كام السين؟ تنفع تبقى 100؟ تنفع تبقى مليون؟ تنفع تبقى مليار؟ أي حاجة مش مشكلة، سين ده رمز يدل على كمية محددة. المهم إن علمك وعلم الخلائق كلهم شيء محدود، مش كده؟ ما هوش حاجة ماهيش منتهى محدودة، فهنديها سين. طب تعالى ننسب علمك إلى علم الله سبحانه وتعالى. ادينا لك أنت علمك وعلم الخلق كلهم سين، علم الله نديله رمز إيه؟ اللي يصلح في الرياضة رمز العلم الله ما لا نهاية، ده رمز موجود لا ينفع، علم الله لا حدود له، فأديله الرمز الرياضي اللي عامل كأزال في يومك كده، عارفينه؟ ها؟ معانا طلبة كتير اهو. الرمز ده اسمه ما لا نهاية، سين على ما لا نهاية سوى كام يا شباب؟
ما لا نهاية، أي حاجة
ليه؟ انت قلت صح، صفر، مظبوط. حد في تالتة اعدادي قول سنة ده حاجات رياضية، اي شيء سين على ما لا نهايه يساوي صفر، دي معلومه الكل بيتعلمها وصحيح. ليه؟ هي السين دي محدوده، هتقسم المحدود على الغير محدود هيتلاشى، لازم يطلع صفر، فسين على ما لا نهايه يساوي صفر. يبقى علم الخلائق كلهم وعلم الكون كله بالنسبه لعلم الله يساوي ايه؟ صفر. يبقى ينفع تقول لربنا ليه؟ ما ينفعش. خلاص بقى انا اقول لك ايه، الزم حدك، اعرف قدرك ولا تتعدى هذا القدر. طيب، نقول هذا لتلامذة المدرسة العقلية الذين يتعاملون مع النصوص والنقول بعقولهم ويقدمون عقولهم على النصوص. جماعة دول عملوا ايه؟ جم في القرآن، لما ما تعجبوش آية في القرآن هيعمل ايه؟ هيردها؟ ما يقدرش، مش كده؟ ما ينفعش. ففي القرآن لما كانت ما تعجبهمش آية أو ما تعجبش عقولهم، لا تفهمها عقولهم وتتعارض مع عقولهم هم، فكانوا بيحرفوا المعنى، وده هنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله في النقطة الجاية اللي هي رفض التأويل والتحريف، فمش هنفصل فيه دلوقتي. لكن مع الأحاديث النبوية قال لك لا، ما فيش مشكلة، احنا في القرآن قعدنا نحير نفسنا ونأول ونحرف وكده، لكن في الحديث لا، الحديث ده غير صحيح. ليه يا فلان؟ يقول لك هذا حديث يخالف العقل كده، هو بس ده الحديث ده رواه البخاري، ده حديث في غاية الصحة وشهد له الأئمة والعلماء. يقول لك لا 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 لا، ولو كان في قلب البخاري، لو كان في مسلم، لو كان متفق عليه ورواه الأئمة كلهم برضو ما ينفعش. رد الحديث ايه سبب رده؟ انه خالف العقل، مش كده؟ رد الحديث لمجرد فقط بس، هو لا ينقم لا في راوي ضعيف ولا في كذاب ولا في انقطاع في السند ولا في اي حاجه، كل ما في الموضوع المشكله اللي عنده هو ايه؟ انه يخالف العقل فيرد الحديث. دول تلمذه المدرسه العقليه، فكم ردوا من احاديث لم يفهموها. نقول لهم: لو فعل ابو بكر الصديق كما فعلتم لكفر والعياذ بالله. ها سيدنا ابو بكر لو عمل كده وشغل مخه
ويعني على كلامكم هنقول ده راجل معذور. لا لا معلش. طب يعني هنقول الله يعاف، الوحي الهام اهو حاجه بتنقدح في النفس وصدقناها ماشي، لكن تقول لي اروح بيت المقدس وارجع في ليله؟ لا 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 ما ينفعش الكلام. لو عمل كده كان ايه؟ يعني ما كفر العز بالله. فنفس المساله، لا يصلح ان نرد الاحاديث لمجرد انها تخالف العقل. ولهذا نراهم ردوا احاديث صحيحه في البخاري وفي مسلم وفي غيره من كتب السنه اتفق العلماء على صحتها، فقط لمجرد انهم لم يفهموا مرادها او انهم راوها متناقض مع عقولهم. حضر مثالين مشهورين للاحاديث اللي ردها اصحاب المدرسه العقليه عشان بس ايه نكون على انتباه. الحديث عشان تعرف صحيح ولا ضعيف ليه اسس وقواعد في علم مصطلح الحديث، عشان يبقى نقول صحيح او ضعيف في علم اسمه علم اصول الحديث وعلم الرجال والنظر في سلسله الاسناد، امور كثيره مفصله هي اللي عن طريقها بيحكم العلماء هل ده حديث صحيح ولا ضعيف، ده مقبول ولا مردود. غير كده ممكن عقلك انت ناضج وفاهم وفهمت المراد من الحديث وتقبلته، وانا عقلي على قدي وضيق فما فهمتش، خلاص بقى يبقى تاخد انت الحكم وانا مخدوش؟ لا ما ينفعش. هؤلاء مثلا ردوا ايه؟ ردوا حديث في البخاري، حديث المشهور بحديث الذباب، عارفينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، قول المشهور الدبانه وقعت فيه، عايز هتشرب الكوبايه ما تروحش شايل الدبانه رميها وتشرب، لا غطسها وارميها. قال لك يا ايه اللي بتعمله ده؟ ده انتوا صعب. النبي عليه السلام الرقه اللي في الدنيا والنظافه والطهاره تنسبوا له الكلام ده كده؟ قول له حط الدبانه في سبحان الله. نحن ما نسبنا ولا قلنا، ولكن هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصرت عقولنا عن فهم المراد. هو قال في احد جناحيه الداء وفي الاخر دواء، نقول سمعا وطاعه. طالما انه ثبت الحديث ولو مش صحيح ما ينفعش، زي اذا اسمكتم في ابليح، ده موضوع اخوان، ها اذا اسمكتم في ابليح ده موضوع، والعنب والبطيخ ربيع امتي والهريسه تشد الظهر، كل دي حديث ايه العلماء قالوا انها ضعيفه، يعني جماعه بيمشوا بضعيفهم. لكن هذا حديث صحيح ثبت عن النبي عليه السلام واقر وقال بصحته الائمه. طب احنا ما نعرفش جناح الذبابه فيه داء وفيه دواء بالاساليب العلميه، يعني ما نعرفش، هل معنى كده انه ما فيش؟ لا مش شرط، مش معناه انه ما فيش ابدا، بل نحن على يقين ان ما قال النبي عليه السلام صدق يصل اليه العلم بعد سنين طويله، وقد وصل فعلا كلام علميا ثبت هذا الكلام. لكن انا مش هبص العلميه، ماليش دعوه، الحديث صحيح اقول على العين والراس هو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال ابو بكر على العين والراس هو كما قال، ويجي بعد الف سنه تخترع الطياره ونعرف ان ممكن اوصل واروح واجي ثلاث اربع مرات مش مره واحده فوق كل ذي علم عليم. يبقى ده ايه؟ حديث ردوه وكذبوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذبوا كذلك او ردوا، عشان بلاش كذبوا دي لان برضه ايه هم بيردوا بيقول ما ثبتش، ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الاعصم اليهودي حتى كان يرى انه ياتي اهله ولا ياتيهم، ونزلت المعوذات وتعوذ بهن النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله سبحانه وتعالى. حديث صحيح لا مطعن فيه لا في رواته لا سنده ولا متنه. قالوا لا ازاي كلامك اصلا سحر، يبقى يعني بقى ده ربنا بيقول وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، فمن قال ان اصلا سحر فهو ظالم، ربنا قال عنه كده. نقول عباد الله قد صحت الايه في القران فعلا وصح الحديث، وليس بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعارض مطلقا، العيب في عقولنا نحن، ما فيش تعارض في الحديث. الله سبحانه وتعالى ينقل لنا قول الكفار وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أنه مسحور فيقول ما يقول من أمر الدين ويدعوكم إلى التوحيد، هذا نجد عن السحر. وأما الحديث فبين أن السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في أعماله الدنيوية، كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، غسلان معصوم من أن يتأثر فيما يخص الدين، ولكن أفعاله الدنيوية ليس فيها عصمة في مسألة الخطأ في الأمور الدنيوية. لما مر على أصحاب النخل وهم يؤبرونها قال لا عليكم ألا تفعلوا فتركوها ففسد التمر، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالحديث ليس فيه تعرض لمسائل الشرع، ومع ذلك ففي كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يثبت أن الأنبياء يؤثر فيهم السحر، كما في قصة موسى عليه السلام قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سيدنا موسى تأثر بسحر السحرة ولا لا؟ ها كان شايف زي الناس ما هم شايفين، شايف ان الحبال عمالة تجري، وربنا قال ان هذا التخييل الذي رآه موسى عليه السلام انما هو بسبب السحر، يخيل إليه من سحرهم انها تسعى. عشان كده فأوجس في نفسه خيفة موسى، سيدنا موسى عليه السلام ما خاف من السحرة كما يقول المفسرون، وإنما لأنه رأى بنفسه وتأثر فخاف أن يختلط الأمر على الناس، يعني فتنة عظيم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. المقصود أنه في القرآن برضو أن السحر قد يؤثر في الأنبياء. إذن الحديث طالما أنه ثبت نقول على العين والرأس، تعال نشغل العقل في فهم المعنى. العلماء حيفهمون أن الله هذا السحر لا يؤثر في أمور الدين وأمور الدعوة، وإنما من حكمه التي نعلمها أنه يؤكد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعرض لما يتعرض له البشر، ويشرع الله جل وعلا لنا إذا ما أصيب الإنسان بسحر أن يستعين بالله جل وعلا بآيات الله وبالمعوذات ويرقى بهم، ده تشريع للأمة. لكن أن نعمل العقل والأرد الحديث خلاص بقى إيه؟ يبقى كل واحد بقى يأتي ناقص عقل أو منحرف المزاج فيحكم عقله على آيات الله عز وجل وعلى دين الله سبحانه وتعالى فيهدم الدين بالكلية، كما رأينا أو كما نرى في هذه الأيام الطعن في أحكام الله عز وجل وفي أمور الدين. ليه؟ يقول لك لا والله دي يعني ما تتناسبش مع الذوق العام، أو دي يعني ما تناسبش العصر الحديث، والشيء الفلاني لا والله ده يخالف المدنية والتحضر. ده كله إيه؟ إعمال للعقول واتباع للأهواء. طيب نصل للأمر الأخيرة، مسألة هل تقديم النقل على العقل إلغاء لدور العقل في الدين؟ انتبه، الله سبحانه وتعالى أبدا ما أمرنا بتعطيل العقول، وإنما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعمل عقولنا فيما ينفعنا وفيما تستطيعه هذه العقول. فقال ربنا سبحانه وتعالى في مسألة إثبات وجود الخالق عز وجل، قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل الحاجات دي إيه؟ آيات لمن؟ لقوم يعقلون. يبقى أنت أمر أنك أنت تشغل عقلك في هذه الأمور، وتنظر للسماء والأرض، تنظر للسفينة كيف حملت على الماء، وتنظر للرياح والسحاب والأمطار، تشغل عقلك في هذه الأمور فتدلك على وجود الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. طيب أنا ما تبص كده إيه الرحلة دي، ها وشغل مخك وعقلك، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم إيه يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى. ذكرى بإيه؟ حياتك وعمرك والدنيا، أنت بتعمل إيه؟ ما أنت كنت ولا حاجة، ها وولدت نزلت من بطن أمك ضعيفا كما الزرع الضعيف، شببت ونشأت وكبرت صرت رجلا ثم صرت شيخا ثم انتهت حياتك، هي دي قصة حياتك. ربنا سبحانه وتعالى بيديك إشارة يقول لك بص اهي قدامك اهي. يبقى وانت شباب ما تستناش بقى تقول لا لما اشوف واستنى لما اكبر وابقى اموت، مش هينفعك بعد كده، ولكن خذ العبرة والعظة فتنتفع في حياتك، تعرف انك الى موت وانك الى لقاء الله سبحانه وتعالى. ويعني انظر في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد الكثير والكثير من هذه الإرشادات القرآنية لإعمال العقل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فكر شغل مخك. أصلا كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، مش كده؟ كانوا يعرفونه ويعرفون نشأته، فلما جاءوا بالحق قالوا إيه؟ كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر وغير ذلك، وما ذاك إلا لأنهم ما أعملوا عقولهم. فإذا العقل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمله فيما يخصه وفيما ينفعه، فإذا ما توقف العقل مع النقل فإنما نقدم النقل ونؤخر العقل، لأن العقل لا دخل له ولا حكم له على النقل إلا بالفهم، وليس له أن ينقد النقل، فإنما النقل من عند الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بحكمه وبما أراده إذا شاء، أو يخفي عنا هذه الحكم امتحانا وابتلاء للعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.